بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي الأخت أم خالد من أبو ظبي، وأم علي من السعودية. طيب، مدام هناك مكالمات تنتظر نأخذها. تفضلي أمة الله من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت أسئلة.
تفضل أختي.
سألتك عن الجمع، فقلت ما صح لي أجمع جمع صوري بسبب المرض.
إيه.
يعني هل يجوز أن أصلي كل صلاة في وقتها إلا المغرب والعشاء أن أجمع جمع صوري، لأنه إذا أجمع عند العصر يقطع برنامجك وأنا أحضره.
طيب.
السؤال الثاني، هل الإبر المغذية والمقوية تحت الصائم أو المعجون الأسنان؟
الإبر المغذية
أو المقوية؟
يعني مقوية كيف هي؟ من جنس المغذية؟
الإبر بشكل عام، أنت ما عارف.
أي طيب.
وكذلك تغيير القسطرة الدورية.
كيف عفوا؟
تغيير القسطرة الدورية، هذه فطر ولا ما لها يعني علاقة؟
القسطرة
الدورية
البولية. ها؟
نعم.
طيب يا أمة الله.
وآخر سؤال، من سنة 2013 سنة رمضان، فكان عندي أيام قضاء، دخل رمضان الثاني وقضيت، يعني نسيت أنه يعني أقضي، فقضيت بعد رمضان الثاني وما أطعمت في الصيام، هل يجوز علي أطعم؟
وأنت ما تعمدتي؟ ها؟
لا لا. إذا كان أطعم علي هل تكون كفارة يعني دون طبخ جوز؟
إن شاء الله أفصل لك القول أخت الفاضل.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا مها الأردن أيضا.
ألو مرحبا.
حياكم الله.
كل عام وانت بخير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا أهلا. عندي ابني بالخارج.
أي.
ما يصلح يصوم شهر رمضان، ومر عنده عنادية في الجواريش.
أختي مها.
عن العنادية يصوم.
مين هذا؟ مين؟
رمضان كل
يا أخت مها.
ابني ابني.
ابنك ها؟
أي نعم. اي نعم.
عمل عملية؟
ايه بسمه، ويقول له الدكتور ما تقدر تصوم برمضان.
ايه.
اطيق انا اطلع كفارة يمين علينا؟
كم
انا امه؟
كم عمره هو؟
نعم.
كم عمره؟
عمره 21، لا لا 24 سنة.
24. العملية في الفم وقالوا ما تصوم ها؟
ايه ايه قالوا ما تصوم، انا اطلع كفارة يمين؟
ان شاء الله يختمها.
يعني أطلع له ما شهر رمضان كله
إن شاء الله. تسمعين الجواب بعد قليل، لا تستعجلين تحكمين بالشيء، إن شاء الله أخبرك بعد شوي. عندك سؤال آخر؟
إن شاء الله. أي نعم. من ناحية أنا أمه، أنا ما أقدر أستحر أبد، مرات لسع الماء عادي.
طيب طيب. تفضل يا نور من دبي.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله.
حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض، هل يجوز؟
طيب.
ومو بس من القرآن، من الجوال يجوز أو ما يجوز؟
شاء.
وهل يجوز الأذكار النوم مثلا تتضمن القرآن، هل يجوز قراءته أثناء الحيض؟ أو الرقية مثلا، قراءة القرآن على رقية الأطفال مثلا، أو رقية على الماء أو شيء، فيها كلها يعني قراءة قرآن، يجوز للمرأة الحائض أو لا يجوز؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا. عفوا. تفضل اسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟
مرحبا اخوي، هلا وسهلا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
واياك اخي الفاضل، تفضل.
في خدمة سؤالين حفظك الله.
تفضل.
السؤال الاول، ما هو حال السلف في رمضان وكيف كانت عبادتهم؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما هو القول المرجح السؤال الثاني، ما هو القول الراجح في مسألة الحامل والمرضى؟
طيب يا اسماعيل. مرحبا مرحبا. أمت الله الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما حكم القدرة والسفرة في خارج الدورة الشهرية؟ خارج الدورة.
طيب.
هل أصلي أم اغتسل؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، كنت سهيت مور الإمام في الحرم، سهيت فأعدت السلام في السلام الأخير. أعدته وحدي وثم سجدت للسجود.
إيش اللي سهوتي فيه؟
تسليمة تالية.
يعني سلمت تسليمة واحدة؟
سلمت نظن سلمت قبل الإمام نظن. سهيت كنت سهيت.
إيه سلمت قبل الإمام وبعدين سلم الإمام، ماذا فعلتي؟
أعدت السلام وسجدت للسجد.
طيب ممتاز ممتاز يا أمة الله.
وأنت قلت يا شيخ أختي كانت ندرت، إذا ندرت إذا حكمت فلوس تعطي البنت من هذوك الفلوس، هل هذا ندر يتحقق؟
يعني قالت لله علي نذر إن حصلت هذه الفلوس سأعطي ابنتي كذا مبلغ.
ما قالت لله، قالت إن حصلت هذه الفلوس أعطي بناتي منهم.
ما قالت نذر،
قالت إذا حصلت عن هذه الفلوس أعطيها.
هذا وعد وليس بنذر. طيب
إذا ما أعطتها عشان ما عليها
إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل محمد موريتانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك أخي؟
مرحبا محمد تفضل.
أنا لا
أخفض التلفزيون محمد.
أنا من حلف بغير الله.
محمد أخفض التلفزيون حتى أسمعك جيدا.
أريد أن أعرف من حكم من حلف بغير الله.
طيب سؤال آخر. طيب نكتفي. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بالأمس الأخت أم خالد بارك الله فيها من أبوظبي تقول عندها بنت عمرها 13 سنة توفيت، تقول هي يعني بالغة يعني جاءها الحيض، تقول توفيت قبل سنة، طبعا تقول بلغت قبل سنة، تقول هل تحاسب أم لا؟ أم خالد بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يرحم هذه البنية وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعلي درجتها، أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأبشر بخير يا أخت الفاضل. أولا لا بد أن نعلم أن لكل أجل كتاب. ابنتك هذه هذا عمرها الله عز وجل كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب عنده في كتاب الآجال والأرزاق كتب كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك الأرزاق والأعمار والآجال كل شيء مكتوب، فهذا أجلها. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للقلم يعني التكليف عفوا الحساب والعذاب يجري على من يعني كلف، على من كلف يعني البالغ العاقل، فإذا كان الإنسان قد بلغ وهو عاقل فإن القلم يجري عليه، يعني الملائكة تبدأ تكتب الحسنات والسيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كان الإنسان قد بلغ عاقلا فإن التكاليف بدأت عليه، أما إذا لم يبلغ وكان عاقلا لكن لم يبلغ فإن القلم لا يجري عليه. ولذلك البلوغ يعرف بعلامات، أولها بلوغ 15 سنة، هذا أحد العلامات بالنسبة للذكر والأنثى. ثانيا نبات الشعر الخشن حول القبل. ثالثا الاحتلام وهو إنزال المني سواء في اليقظة أو المنام. ورابعا تزيد المرأة وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة وكان عمرها 9 سنوات بالغة، 10 سنوات بالغة مثلا، أنا أضرب مثال، أحيانا بعض البنات يبلغن بالحيض وعمرها 9 سنوات وبعض 10 وبعض 11 ويختلف الحال حسب يعني الحرارة والبرودة والأماكن وكذا. فأخت الفاضلة ابنتك من سنة جرى عليها القلم، جرى عليها القلم، الحمد لله أنت طمنتينا بالأمس أنها كانت تصلي وتصوم وهذه نعمة من نعم الله. أم علي بارك الله فيها تسأل تقول يعني أن سمعت فتوى في بلد عربي تقول يقولون بأن الحائض تصوم، يقول الحائض تصوم، ما الحكم؟ أخت الفاضل أولا قضية الفتوى والكلام في العلم هذا يعني لا يجوز أن يتصدى له إلا من توفرت لديه الأدوات، أدوات الفتوى وأدوات الاجتهاد، وعنده الأهلية العلمية الشرعية، بحيث أنه يعني درس العلوم الشرعية في الجامعات المشهورة، أو شهد له العلماء وزكاه الأكابر العلماء. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل للفتوى. ولذلك أي فتوى فيها غرابة يجب على الناس أن لا يتبعوه. للأسف الشديد الناس يطيرون مع الغريب، كل شيء غريب ها يطيرون معه. يطلع واحد يقول والله صلاة التراويح بدعة، تجد الناس ينشرون هذا المقطع وينشرون هذا الكلام، ولا في أحد يعني بس مجرد يحكم عقله حتى لو كان عامي. يعني الحرمين الشريفين مثلا والأزهر الشريف وجوامع العالم الإسلامي كلها على بدعة بربكم، يعني هل يعقل هذا؟ والله أنا من أسبوع أو أسبوعين تقريبا وأنا أتلقى رسائل على مقطع لشخص غير معروف بالعلم، ولذلك يقول صلاة التراويح بدعة، صلاة التراويح بدعة، يعني أمة محمد كلها مبتدعة. فيا أخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله في أنفسكم، لا تروجوا للباطل، لا تروجوا للغلط، لا تروجوا للأحاديث الموضوعة والضعيفة، لا تروجوا للفتاوى الجاهلة الظالمة الجائرة التي تصدر من أناس قد يكونوا غير معروفين، وقد يكونوا معروفين لكن يعني أهل جهل ما أحد شهد لهم بالعلم. يعني هذه الآن المسألة اللي ذكرتها الأخت أم علي، تقول والله في فتوى منشورة بأن ليش الصائم عفوا ليش الحائض ما تصوم. بإجماع العلماء على حرمة صوم الحائض، أجمع أهل العلم على أن المرأة الحائض يحرم عليها الصوم، ويجب عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذلك لما قالت تلك المرأة لعائشة رضي الله عنها، قالت لها: لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج، لأن الحرورية يجيبون قضاء الصلاة مع الصوم. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا إذا كانت المرأة إذا حاضت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فيا أختي الفاضلة، لا بد أن نعلم بأن بإجماع العلماء على حرمة صوم الحائض والنفساء، لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن يصمنا، لأن هذا العذر الشرعي اللي عندهن مانع للصوم، مانع. عندنا طبعا مسألة في الشريعة اسمها لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فوجود هذا الوصف وهو الحيض أو النفاس هذا مانع من الصوم. الفقهاء يبحثون هذه المسألة في قضية الجهر بالفطر وليس في قضية وجوب الصوم. لا، يقول هل تفطر أمام الناس أم لا؟ فبعض العلماء يقول يعني يسن لها ألا تفطر أمام الناس، ألا تأكل أمام الناس حتى لا يساء بها الظن، وحتى يعني الأطفال لا يسألون أسئلة قد تدخل فيها في إحراج. هذا اللي يبحثونها، ولذلك هي تأكل. يعني بعض الناس الآن يقول لك لا تمسك الحائض، ليش تمسك؟ الله عز وجل ما أوجب عليها الصوم، تدخل المطبخ وتقفل على نفسها وتأكل وتشرب، تدخل غرفتها وتأكل وتشرب، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. أما يجي شخص يقول لك والله لا الحائض تصوم، هذا 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 كلام حقيقة مخالف لإجماع المسلمين، وعلى قائله أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن لا يقول على الله بغير علم. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وحقيقة نحن نتحمل جزء كبير من هذا لما نروج مثل هذه الفتاوى، ولما نروج مثل هذه المقاطع، ولما نروج مثل هذه الرسائل في الواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. يا إخواني ادفنوا الباطل، ادفنوه الباطل، ادفنوا الغلط، لا تشهرون بين الناس. يعني جت رسالة الآن، بعض للأسف بعض الناس الذي عنده شيء من العلم يبدأ يرسل يقولك والله وش رايك يا شيخ؟ طيب أنت فاهم أن هذا غلط، ليش تنشره وتوزعه؟ ولذلك يعني وسائل التواصل هذه جعلت يعني دائرة الشر والغلط تتسع، فنحن لابد من أن نسهم في محاصرة الغلط، في محاصرة الخطأ والبدعة والضلالة والانحراف والفتاوى الظالمة الجائرة هذه، نحاصرها بعدم نشرها، ولا نأخذ إلا من الموثوق بدينهم وعلمهم والمشهود لهم بالخير. أم علي تقول: أنا يعني أدخر مال جامعة للبنات فيما يتعلق إن شاء الله مستقبلا في دراستهم وكذا، تقول حال عليه الحول فيه الزكاة. نعم، أي مال يجمعه الإنسان في هذه الدنيا لا للصدقة ولا للوقف فإنه يجب فيه الزكاة إذا توفر فيه شرطان:
بلوغ النصاب وحولان الحول، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري يسمى السنة الهجرية هذه، فإن يجب فيه الزكاة بارك الله فيك، لأن هذا المال قابل للنماء. أنت لو شغلتيه جاب لك ربح، فما دام أنك حبستيه لغرض دراسة، لغرض بناء بيت، لغرض زواج، لغرض شراء سيارة، شيء من هذا القبيل، هذا يجب فيه الزكاة. أمة الله من الأردن تقول بأن سبق أنها سألتني فيما يتعلق بالجمع، لأن عندها إشكالات، عندها مرض، وقلت لها الجمع الصولي للظهر والعصر والجمع الصولي للمغرب والعشاء. تقول يعني ممكن أجمع جمعا صوريا فيما يتعلق بالمغرب والعشاء وأترك الجمع الصوري بالنسبة للظهر والعصر؟ نعم يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشفيك يا رب ويعافيك ويدفع عنك البلاء. أنت الأصل أنك تصلين صلاة حقيقية يعني في وقتها، هذا الأصل، ولذلك كل ما وجدت نشاط في نفسك ترجعين للأصل، صلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها. كلما تعبتي وجاءتك الأزمة والأعراض واحتجتي أن تجمعي، اجمع الجمع الصوري بارك الله فيك. فالأصل أنك ترجعين على ما كنت عليه في صلاة النهار وفي صلاة الليل. تقول والله يعني أشعر بصلاة النهار بالقدرة، وقولك جزاك الله خير وبارك الله فيك، تحبين تتابعين البرنامج وكذا، طيب صلي الظهر في وقته والعصر في وقته مثلا، والمغرب والعشاء تجمعينهما جمعا صوريا، لا حرج عليك في ذلك، لأن أصل الجمع الصوري أن الواحد يصلي كل صلاة في وقتها، لكن الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقته، المغرب في آخر وقته، والعشاء في أول وقته، هذا هو المعنى بارك الله فيك. أمة الله من الأردن تسأل عن الإبرة المغذية والمقوية وعن معجون الأسنان، هل يفطر الصائم؟ أولا أخت الفاضل أو إخواني وأخواتي، بالنسبة للمفطرات عندنا ثلاثة، أصولها ثلاثة، أولا الأكل، وكل ما في معنى الأكل والغذاء، كل ما في معنى الأكل والغذاء. ثانيا الشرب، وكل ما في معنى الشرب. ثالثا الجماع، وكل ما في معنى الجماع. ولذلك الآن لو جئنا إلى الأكل، الأكل يحرم على الصائم أن يأكل أثناء النهار لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن عندنا الآن أحيانا بعض الأشياء في معنى الأكل عفوا، مثل إيش؟ مثل الإبر المغذية، مثلا ما يسمى بالمحلول الجلوكوز، هذا الذي يعطى للمريض يسمونه المغذي، هذا في حكم الأكل. ولذلك إذا أخذ الإنسان الجلوكوز استعاض فيه عن الطعام، إذا أخذ مثلا هذا المغذي استعاض به عن الطعام وعن الشراب، ولذلك هذا يفطر الصائم. أي إبر مقوية فيها يعني مسألة غذائية مثل الفيتامينات، هذه تفطر، لأن خلاصة الأطعمة وخلاصة يعني الأطعمة المغذية هي في الفيتامينات. أما الإبر التي هي مضادات حيوية، هذه ما تفطر بارك الله فيك. مثلا عندنا مجموعة إبر، عندنا الإنسولين، إبرة السكر مثلا، هذه ما تفطر. عندنا مثلا إبر عموم الإبر اللي هي تسمى مضادات حيوية، يعني مثلا يأخذها الشخص اللي عنده صداع معين، يأخذها الشخص أيضا مثلا الإبر المخدرة اللي هي تسكن الألم، أو مثلا المخدرة تخدير موضعي، أو يأخذها الإنسان للأسنان، أحيانا يعطى في الأسنان ويعالج في النار، هذه كلها غير مفطرة. اللي تفطر نضبطها هي الإبر المغذية والإبر المقوية إذا اشتملت على معنى الغذاء، أما إذا كانت مضادات حيوية فإن هذه لا تفطر. بالنسبة لمعجون الأسنان، يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وكان يكثر من السواك في رمضان وغير رمضان، وكان يستاك في أغلب الأوقات قبل الزوال وبعد الزوال، مشروع ولله الحمد. بالنسبة لمعجون الأسنان يعني يجوز للصائم أن يستعمله بشرط أن لا يبلع شيء منه، أن لا يبلع شيء منه. وأنبه إلى أنه ينبغي الابتعاد عن بعض المعجون المشتمل على بعض النكهات أو الروائح التي يشعر الإنسان بانتشاء بعدها وبنشاط، يبتعد عن هذا ويستعمل المعجون العادي بارك الله في الجميع. أمة الله تسأل عن يعني ما يتعلق بتغيير القسطرة البولية، تقول هل هذا يضر الصائم؟ لا، أي شيء أخت الفاضلة ما يتعلق بالسبيلين إدخالا أو إخراجا، هذا لا يضر الصائم طبعا من جهة الأدوية والحقن، فالتحاميل الشرجية والتحاميل التي يأخذها مثلا بعض المرضى في الدبر، أيضا ما يتعلق بقضية المنظار، المنظار المهبلي مثلا لفحص الرحم أو شيء من هذا القبيل، كذلك الغسيل الذي يستعمله بعض الذين يعانون من البواسير أو شيء أو العلاجات أو يأخذون بعض، هذه كلها لا تفطر في أصح قولي أهل العلم. فما يدخل من جهة الدبر أو القبل سواء للرجل أو المرأة من الأدوية والعلاجات والعقاقير، هذه في أصح أقوال أهل العلم بأنها لا تفطر. وهنا قول يرى بأن قضية الامتصاص الاثني عشر لبعض الأدوية ونقلها إلى المعدة، هذا كله يعني بعد بحث وتقصي، فهذا كله لا يفطر ولله الحمد والمنة، فيجوز للصائم. طبعا عندنا قاعدة مهمة اسمها الخروج من الخلاف مستحب، عندنا قاعدة الاحتياط للعبادات. أي شخص الآن يستطيع أنه يؤخر الأدوية هذه إلى الليل فهو أفضل. يعني شخص الآن يقول لي والله أنا عندي علاج لأسناني، قلع ضرس أو حشو ضرس أو علاج ضرس مثلا أو يعني شيء عمليات جراحية، نقول له في الليل تستطيع في الليل؟ يقول لك نعم، إذن سوى في الليل. يقول لك لا والله زحمة على عيادة الأسنان وماخذ موعد من زمان طويل ولا يمكنني، وإذا رحت يمكن يعني يأجلوني بعد أشهر. يسويها الحمد لله وما عليه شيء، ولكن يحتاط أنه ما يدخل جوفه شيء، بارك الله فيك. كذلك ما يتعلق بالأدوية هذه سواء الشرجية أو المهبلية التي يتعاطاها المرضى عافى الله عز وجل، إن كان والله تأجيلها إلى الليل ممكن هذا أفضل. أما تقول والله ما أستطيع، هذه كورسات، هذه أدوية، هذا نظام يعني دوائي معين يرشدنا إليه الطبيب والتخلف عنه قد يسبب مضاعفات، يستعمل الحمد لله ولا شيء عليه في ذلك. أمة الله تقول في 2014 صمت قضاء، تقول ودخل علي رمضان الثاني وأنا ما قضيت، تقول هل علي إطعام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأعانك على القضاء، قضاء هذه الأيام. أي إنسان عليه قضاء من رمضان يجب عليه أن يبادر إلى صومه، فإن دخل عليه رمضان الثاني وهو لم يصم فيسأل لماذا لم تصم؟ قال والله تساهلت، تكاسلت، سوفت. نقول له تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول والله لا والله أنا خاصة الحريم تحديدا، تقول كان في حمل وفي رضاعة وفي نفاس وفي كذا وخوف على النفس وخوف على الولد وما استطعت ومعذورة. أو إنسان مريض يقول لك والله ما صحيت كل الوقت هذا أنا مريض، أو عندي أدوية ما أستطيع أني أقطعها، ودخل عليه رمضان الثاني، نقول عليك القضاء فقط، فقط عليك القضاء. قضية الإطعام يا أخت الفاضلة الأفضل أن الإنسان بنفسه يطعم، يطبخ في بيته ويطعم الفقراء والمساكين. ما يستطيع عنده المطاعم، المطاعم الآن المطاعم تقوم بدور كبير جدا، يقول للمطعم سوي لي كذا وجبة مثلا يطعم فيها المساكين، وديها العوائل، ولا يشوف مثلا من الفقراء والمساكين ويدخلهم المطعم، يقول يسوي لي مثلا كل واحد نفر، يسمونه نفر، طبعا رز ودجاج ولحم أو شيء أو كباب أو شيء من هذا القبيل، ويخلي الناس تأكل. هذا هو الإطعام بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. مها بارك الله فيها من الأردن تقول لها ابن يعني في الخارج الآن يجري عملية في فمه ومنعه الطبيب من الصيام، تقول ماذا يفعل، ماذا يطعم، نطعم عنه أنا أمه، يعني من هذا القبيل اللي سمعت. يا أخت مها، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك، أسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء العاجل، وإن شاء الله تجتمعين به على خير. أخت الفاضلة بالنسبة لابنك ليس عليه إلا القضاء، يجب عليه أن يستجيب لأمر الطبيب ما دام أن العملية في الفم واضح بأنه يحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى يعني شيء من هذا القبيل، يفطر ولله الحمد وهو مريض وأيضا مسافر، يعني اجتمع فيه عذران وهو السفر والمرض. والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. أما الإطعام ما في إطعام، الله يرضى عليك يا أخت مها، ما في إطعام. تدرين الإطعام لمن؟ الإطعام للشخص الهرم العاجز عن الصوم أبدا، ما يستطيع يصوم، هذا الذي يطعم. والإطعام أيضا عقوبة أحيانا لمن تأخر عن القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني، مثل ما أجبت قبل قليل الأخت أمة الله. زين، بارك الله فيك. فالمقصود يعني الإطعام هذا ليس مثل حالة ابنك، ابنك يفطر عدد الأيام التي يقرر الطبيب ثم يقضيها بعد رمضان فقط، ما عليه إلا القضاء، رضي الله عنك وبارك الله فيك. مها تقول أنا يعني ما أستطيع التسحر إلا على الماء، في شيء؟ ما في شيء أخت الفاضلة، السحور أقله شربة ماء كما قال العلماء، هذا أقل السحور، وأفضله الأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، فالأكل فيه بركة، هذا قول صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وهذا من الله جل وعلا، فالأكل فيه بركة. تقول والله أنا ما أستطيع، عندي مشاكل صحية أو لا أستطيع، نفسي ما تقبل، ما عليك شيء، أهم شيء لو تشربين ماء، فشرب الماء هذا بنية التسحر يحقق لك السنية ولله الحمد والمنة. نور من دبي تسأل عن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض في الجوال، وكذلك ما يتعلق بأذكار النوم وأذكار، كذلك ما يتعلق بالرقية وغير ذلك من الأمور. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن منعها جماهير أهل العلم، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، ويرون في ذلك حديث، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من حيث الإسناد تصحيحا وتضعيفا. القول الثاني قالوا يجوز للمرأة أن تقرأ، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وهؤلاء أصحاب هذا القول يضعفون جميع الأحاديث الواردة بمنع الحائض من قراءة القرآن، قالوا بالنسبة لهذا حكم شرعي لا يمكن أن يقال به إلا بنص صحيح، وما عنده نص صحيح. من أهل العلم من توسط وقال يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إن احتاجت إلى ذلك، مثل إيش؟ كأن تكون معلمة أو تكون طالبة أو تكون محفظة مثلا، أو تكون حافظة تنسى القراءة، يعني تنسى قراءة القرآن أو حفظ القرآن عفوا، أو امرأة مدة حيضها طويل، يعني بعض النساء تحيض 10 أيام 12 يوم، بعضهن 15 يوم، فتحتاج أن تقرأ القرآن، فيقول يجوز أن تقرأ لمثل هذه الحالة بشرط أن لا تمس القرآن بيديها وإنما بحائل، أو تقرأه مثلا من الأجهزة. فيا أخت الفاضلة إن احتجت إلى ذلك اقرأي من دون مس، بارك الله فيك. طيب بقي لك شيء يا أخت نور إن شاء الله سأتكلم عنه لكن بعد ما أخذ هذه الاتصالات. فضل يا عبد الله من السعودية. أبو عبد الله عفوا.
عبد الله يعطيك العافية.
هلا وسهلا أخوي، هلا وسهلا.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
فضل طال عمرك.
إذا كنت أصلي وأمر بأي تستجدى هل أسجد ولا أكمل صلاة، يعني ركوع بعدها السجود؟
يعني الآن مريت بآية سجدة وتسأل هل تسجد الآن سجدة التلاوة؟
أيوة.
هنا أبشر أبو عبد الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا طيب وسالم.
طوع عمرك سلمك.
وبلغنا رمضان.
آمين آمين.
وإن على الطاعات والصيام والقيام.
يا رب.
تفضل. الله يرضى عليك شيخنا. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال أول، أنا في بعض الأحيان عندي أخوات في المسجد يعني محتاجات، فأقوم أجمع يعني مبالغ من بعض الأخوات المتمكنات، فهل لي أن بعد ذلك أغير النية؟ مثلا أنا ناوية لشخص يعني لوحدة أو اثنين، هل لي أغير النية أنه أقسمها على أكثر من وحدة أو اثنين؟
طيب.
أو لازم أخذ يعني موافقة من الشخص اللي شعر تبرع؟
السؤال الثاني.
الله يرضى عليك. والسؤال الثاني انه انا بنتي مرضعة يعني، فتريد يعني لها هسه اجازة انه تفطر في رمضان وهي مرضعة يعني.
ابشر ان شاء الله.
الله يرضى عليك.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل محمد من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عطونا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الشيخ، احيانا اذهب الى المسجد والامام انت يصلي في الركعه الاولى ثاني صلاه الجهريه، هل ادعو مثلا دعاء الاستفتاح ام اوصي الى القراءه في صلاه الجهريه؟
طيب.
والسؤال الثاني الشيخ بارك الله فيك، ما حكم تعليق الايات القرانيه في البيت؟ الافضل معناتها الافضل تركها ام معناتها تعليقها، ما الافضل؟
طيب.
والسؤال اخر سؤال الشيخ بارك الله فيك، الافضل هل الجمع ام الصلاه في وقتها
المسافر هل يجمع معناته ولما يصلي كل صلاه في وقتها المسافر في السياره ولا في الباخره؟
ان شاء الله يا محمد تسمع الجواب.
بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. محمد تفضل. محمد الفجيره. محمد راح. محمد من الفجيره. طيب ام ايمان تفضلي. ام ايمان
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مبروك عليك الشهر. عليك وعلينا
شهر مبارك. علينا وعليكم على جميع المسلمين يا رب.
شيخ عندي ثلاث اسئله بلا زحمه.
تفضل اختي.
شيخ بصلاة قيام الليل أنا يومية أصلي 8 ركع وثلاثة شفع الوتر.
أها.
بآخر ركعة بالسجود أدعي أقول اللهم اهدنا في من هديت، هاي كلها أقوله وأدعي نفسي والأولاد والجميع المسلمين. يعني هل هذا صحيح؟ كله بالسجود هذا أدعي.
في السجود ها؟
بالسجود يعني بالبداية أقول اللهم اهدنا في من هديت وعافني من عافيت يعني.
طيب يا
أمي. هاي يومية.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بين السجدتين أقول دورات ربي اغفر لي ودورات أقول اللهم اغفر لي، يعني ما أعرف صحيح لو
طيب
لا أغلط. وبالسؤال الثالث شيخ عندي أخت أصغر مني صار تقريبا 4-5 سنوات ما تحكي وياي، يعني أنا كل شيء أصل رحمي وكل أهلي دائما أسأل عليهم وأساعدهم، هاي أخت صغيرة شوي يعني ما عندها رحم مو بس وياي ويا كل باقي اخواني واخواتي. وانا اتمنى يعني احكي وياها، ولان دورا هي شافتني ببيت اختي الكبيره كان عندها اختي مناسبه، هي كانت شي واقفه هي جت يعني طبت هي علينا ما سلمت علي راسا دارت وجهها وقعدت كلش انقهرت، يعني قلت ليش يعني انا اكبر منها
وما اخطات بحقها. اخطات بحقها يا ام ايمان.
شلون
انت اخطات بحقها؟
أنا ما أخطأت، أنا صار عندي حال
راحت. طيب خلاص وضحت وضحت. يلا آخر آخر اتصال. أم يوسف تفضلي من كندا. أم يوسف تفضلي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
شوف يا شيخ أنا بيجيني خوف وعندي وسوسة في الوضوء، كل ما أجي أصلي أو أتوضأ أو أغتسل أو أحس بخوف ورهبة ويجيني شك في كل عبادات. وعندي سؤال ثاني الله يخليك. هل المرأة هل غسل الجمعة واجب على المرأة إذا صلت في البيت؟
طيب يا أم يوسف.
نعم
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فهمتك. إيه نعم.
هل يجي لأني خاصة في رمضان أخاف يجيني خوف أغتسل في النهار وأشك ممكن راح لي الماء
إن شاء الله.
وأنا أفضل
إن شاء الله يا يوسف أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله إن شاء الله. طيب نكتفي. أرجع إلى الأخت نور. طبعا أثناء سؤالها في قضية قراءة المرأة الحائض للقرآن تقول بالنسبة لأذكار النوم أذكار الصباح مشتمل على آيات كذلك الرقية، ممكن للمرأة أن تقرأ هذه الأذكار وإن كانت مشتملة على الآيات وهي في حالة حيض؟ نعم يجوز للمرأة أن تقول أن تأتي بأذكار النوم أذكار الصباح أذكار المساء ولو اشتملت على آيات قرآنية، لأن هذه أخت الفاضلة هذه تخرج على أنها من جنس الأذكار، يعني أذكار يعني من جملة، لأن الأذكار هي الأكثر ولذلك هي من جنس الأذكار. وكذلك يجوز للمرأة الحائض أن ترقي نفسها وأن ترقي غيرها. بارك الله في الجميع. إسماعيل من عمان طبعا سأل يقول يعني ممكن تذكر لنا حال السلف في رمضان؟ أخي الفاضل والله الكلام حول هذا طويل وهذا طبعا محله الخطب ومحله المحاضرات، لكن باختصار حال السلف في رمضان يختلف عن أي شهر من الأشهر والأيام، ولذلك شأنهم شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الشهر يمثل واسطة عقد الشهور. هذا الشهر محل الخيرات، هذا الشهر كنز البركات، هذا الشهر ينبوع الحسنات، هذا الشهر فيه كل خير وكل فضيلة، هذا الشهر محطة حقيقة لغسل الذنوب والآثام والخطايا. هذا الشهر ممكن للإنسان الذي يستعد له أن يخرج منه مثل ما ولدته أمه خاليا من الذنوب والآثام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كان السلف من الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة المهديين، هؤلاء المتبعين الذين يعني لهم قدم صدق في الإسلام، كان إذا جاء رمضان تغيرت حالهم، تجدهم يعتزلون الناس، يعتزلون مثلا، تجدهم يحرصون على ختم القرآن. ذكر عن الشافعي بأنه يختم ختمات عجيبة في القرآن، حتى يعني ذكر عن الصحابة كيف أنهم كانوا يختمون القرآن ربما في ليلة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يحفظون جوارحهم عن كل ما من شأنه أن يجرح الصيام. وبعضهم قال يعتزل المسجد، يعتزل الناس ويدخل المسجد يقول نحفظ صيامنا عما يجرحه، وكانوا يجتهدون. تجدهم يكثرون من الصلاة، يكثرون من قراءة القرآن، يكثرون من ذكر الله، يكثرون من الدعاء، يكثرون من الصدقة، يكثرون من الصمت إلا في طاعة الله وذكر الله. هذا بإيجاز بارك الله فيك. إسماعيل يسأل يريد القول الراجح في الحامل والمرضع. إذا سألتني عن القول الراجح أخي الفاضل، فالحامل والمرضع يفطران سواء خافتا على نفسيهما أم على ولديهما ويقضيان بعد ذلك. هذا هو القول الراجح، أنهما يقضيان. والمسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم، فما دمت سألت عن الراجح هذا هو الراجح، أنهما يقضيان متى ما أن استطاعتا ذلك. أمة الله من الجزائر تسأل عن الكدرة والصفرة بعد الدورة. أختي الفاضلة، إذا رأت المرأة الطهرة ثم نزلت كدرة وصفرة بعد الطهر فليست بشيء، هذا طهر. الكدرة والصفرة بعد الطهر طهر، ليست بشيء. الكدرة والصفرة والخيوط والإفرازات هذه كلها طهر ما دام أنها رأت علامة الطهر. فلينزل بعد الطهر من الكدرة والصفرة هذا ليس بشيء. أمة الله تسأل تقول بأنها يعني كانت تصلي خلف إمام الحرم في مكة، تقول ونسيت سلمت قبله ثم انتبهت فعادت من جديد، رجعت إلى الصلاة فسلمت بعدما سلم الإمام وسجدت للسهو، تسأل عن حكم فعله. أحسنت يا أخت الفاضلة، فعلت الفعل الصحيح، فعلت الفعل الصحيح، بارك الله فيك. أمة الله تقول بأن أختها قالت إن جاءني فلوس من فلانة سأعطي ابنتي كذا وكذا. هي طبعا أول ما قالت في السؤال نذرت، وبعدين لا، لما يعني استفهمت منها واستنطقتها قالت لا، هي قالت إن جاءني فلوس فأنا سأعطي ابنتي. هل يلزمها؟ لا، ما يلزمها، في قول جماهير أهل العلم. وإن كان بعض الفقهاء يقولون نعم الوعد ملزم، لكن الصواب أنه غير ملزم، ولكن ينبغي لها أن لا تخلف الوعد، ينبغي لها أن تلتزم يعني المروءة، لأن هذا يعني خاصة الإنسان ليقطع وعد على نفسه ينبغي له أن يوفي به، لأن خاصة تقول ابنتها، فهذا قد يعني يكون سلوك غير تربوي حينما يعني تشاهد ابنتها تشاهد أمها ما تفي بالوعد، ولذلك قولي لها تفي بهذا الوعد. لكن قضية والله الإلزام من حيث الوجوب لا، نص الفقهاء جمهور الفقهاء على عدم الوجوب، لأن الإنسان قد يعني قد يعترضه شيء من الأشياء التي تمنعه من المضي في هذا الوعد. محمد من موريتانيا يسأل يقول ما حكم من حلف بغير الله؟ أخي الفاضل، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعلماء يقولون الحلف بغير الله من الشرك، وقالوا بأنه شرك أصغر، يعني ليس شركا أكبر يخرج من الملة، لا، إنما هو من قبيل الشرك الأصغر. ولذلك من حلف بغير الله فقد وقع في الحرام، لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أبو عبد الله يقول من السعودية، إذا الإنسان وهو يصلي مر بآية سجدة ماذا يفعل؟ أخي أبو عبد الله، الله يرضى عليك، إذا كنت تصلي، طبعا انقطع الاتصال معك، إذا كنت تصلي عفوا سجدة التلاوة، لأبو عبد الله ما انقطع، سجدة التلاوة يعني الآمرات بسجدة التلاوة مثلا، فإنك وأنت في الصلاة أولا لابد أن نعلم بأن سجدة التلاوة من حيث الحكم سنة مستحبة وليست بواجبة، يعني لو تركتها متعمدا ما عليك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، قال العلماء حتى يعلم الأمة أنها سنة وليس بواجب. ولذلك إذا مررت بآية سجدة وحبيت تسجد تقول الله أكبر وتسجد مباشرة، تخر ساجدا وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. ثم تقوم. بعض العلماء يقول يقوم فيقرأ مباشرة، وبعض العلماء يقول لا يقوم فيكبر، يكبر يقول الله أكبر ويقوم. والمسألة واسعة، ما نختلف ولله الحمد، ولا يجوز عقد الولاء والبراء عليها، يعني هذه مسألة واسعة. اللي يقوم ويقرأ مباشرة، وعلى تخريج الفقهاء بأنه يعني ما زال في قراءة فلا يحتاج إلى تكبير يقرأ، اللي يقوم ويقرأ يقول لا هذه سجدة في أولها تكبير وفي آخرها تكبير فيكبر يقوم، المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. أم فرقة تقول عندنا أخوات في المسجد محتاجات أجمع لهن، يقول تقول هل يجوز أن أغير النية بحيث أعطي يعني أقسم على أكثر من واحد؟ يجوز ما دام أخت الفاضلة أنك الآن عندك 4 نساء في المسجد وجمعتي لأجلهن وتبين لك عندك 5 6 7 8 مثلا، يجوز يجوز تغيرين تقسمينها، وهذا شيء طيب، وكلما اتسعت الصدقة على أكثر من شخص كلما كان أفضل. أم فرقة تقول بنتها مرضعة ممكن تفطر؟ ممكن، أخت الفاضل المرضع والحامل يجوز لهن الفطر ولله الحمد في رمضان، ويقضين بعد ذلك بعدما يعني يستطعن القضاء يقضين، ما دام أن بنتك المرضع هذه تخشى أنها إذا صامت يجف ضرع ثديها وما يأخذ الولد حقه من الرضاعة، لها الحق أنها تفطر وإن شاء الله تقضي بعد ذلك. محمد من فرنسا يقول إذا دخلت والإمام في صلاة الجهرية يقرأ وأنا مسبوق ودخلت معه ماذا أفعل؟ هل آتي بتكبير أبي بدعاء الاستفتاح أم لا؟ أخي الفاضل هذه المسألة ما عندنا فيها نص، هي محل اجتهاد. بعض العلماء يقول الذي يدركه المسبوق هو أول الصلاة، ولذلك أول ما يأتي بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. وبعض العلماء يقولون لا، إذا دخل والإمام يقرأ الفاتحة فإن الواجب عليه أن يعني يتابع الإمام فيستمع، لكن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا، يقول الله أكبر ثم يستمع إلى قراءة الإمام، لأن الاستماع إليه واجب بخلاف تحصيل دعاء الاستفتاح فإنه مستحب. محمد يقول ما حكم تعليق الآيات القرآنية في البيت؟ أخي الفاضل الله جل وعلا أنزل القرآن لقراءته والعمل به والتحاكم إليه وتدبره والتخلق بما أمر به القرآن والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى، هذا هو الواجب. أما تعليق الآيات القرآنية فأحيانا قد يكون وبال على الإنسان، يحطون آيات أمام رؤوسهم يغتابون المسلمين، يضعون آيات ربما يشربون الدخان ويتطاير على الآيات القرآنية، فأصبح بعض الناس يزين، وهو والقرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا يوضع على السيارات ولا على الأرفف، القرآن أنزل للعمل به وقراءته، هذا هو الواجب. محمد يسأل يقول أيهما أفضل، الجمع في السفر أم الاقتصار على القصر؟ أخي الفاضل أولا القصر رخصة وسنة في أصح قول أهل العلم، وكان بعض العلماء يرى الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أن القصر سنة. بالنسبة للجمع إذا احتاج إليه، أما إذا لم يحتاج إليه فالأفضل أن لا يجمع، الأفضل أن لا يجمع، إذا احتاج إليه يجمع، أما إذا لم يكن يحتاج إليه فالأفضل أنه لا يجمع. أم إيمان من العراق بارك الله فيها تقول أنا أقوم الليل أصلي 8 ركعات وثلاث ركعات شفع ووتر، تقول في آخر ركعة في السجود أقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عاف إلى آخره، ثم تدعو تقول لأولادها وكذا، ما الحكم؟ أم إيمان رضي الله عنك وبارك الله فيك، صلاتك طيبة، 8 ركعات هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تصلين 3 ركعات بعدها الشفع والوتر، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تؤجرين وتشكرين. لكن في شيء واحد وهو خطأ، حينما جعلتي دعاء قنوت الوتر جعلتي في السجود وظفتي في السجود، وهذا غلط يا أختي الفاضلة. الدعاء اللي تقولين هذا اللهم اهدني في من هديت، هذا محل بعد في ركعة الوتر بعدما ترفعين من الركوع، لما تقولين سمع الله لمن حمده ترفعين إيديك بهذه الطريقة، تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت إلى آخر، هذا في الرفع من الركوع. وأحيانا يعني يجوز لك أن تأتي له تأتين به في السجود، لكن ما تجعلين عادة وما تجعلين يعني على الدوام، هذا محله القنوت في الوتر بارك الله فيك، قنوت الوتر هذا. أما في السجود فتدعين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. أم إيمان تقول في السجدتين أحيانا أقول اغفر لي أو اللهم اغفر لي. أخت الفاضلة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، احفظي هذا، رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم إيمان والله البرنامج وقته انتهى، وسؤالك الثالث يحتاج إلى يعني جواب مطول لك ولغيرك، لأن هذه مصيبة وكارثة واقع عند أغلب الناس ما يتعلق بقطيعة الرحم. وكذلك الأخت أم يوسف من كندا، إن شاء الله غدا بإذن الله ألتقيكم على خير في نفس الوقت بإذن السميع العليم، وسيكون إن شاء الله الجواب في أول برنامج عن أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.